بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كما ذكرنا أن حركة الإمام عجل الله فرجه الشريف هي حركة عالمية، ومعنى ذلك احتياج الإمام عليه السلام إلى عدة إمكانيات أو عدة مراحل لإثبات قدرته وإمكانيته وتحركه من خلال ما وهبه الله تعالى من هذه الإمكانيات.
نعم.
وذكرنا أن مقتضى يعني حركته وحاله الشريف لا بد أن يثبت لأصحابه والعالم كذلك مدى إمكانياته، وأنه هو مرتبط بالله تعالى وليس هي إمكانيات بشرية عادية ممكن أن يستعين بأي إنسان أو أي بشر، يستعين بالقوى المادية وممكن أن يتحرك تحركا محدودا مهما بلغت قوته ومهما بلغت إمكانياته.
نعم.
لكن حركة الإمام عليه السلام هدفها أكبر من ذلك، يعني هدف الإمام هو أن يكون قد بسط العدل والسلام على هذه الأرض المعمورة، على المعمورة كلها. ونعلم أن هناك تقاطعات سياسية عامة، وأن هناك دول لا يمكن لها أن تخضع لأحد، يعني إرادات دولية لا يمكن أن تخضع لإرادة شخص، وسياسات عامة لا يمكن أن يهيمن عليها شخص صاحب أطروحة واحدة وممكن أن يوجهها كيفما يريد وكيفما يشاء. لذلك نجد أن حركة الإمام عليه السلام تحتاج أو يحتاج الناس لتصديقها يعني للدخول في هذه الحركة وفي هذه يعني في هذا الظهور من أجل أن يسرع هذه العملية. لا بد أن يكون هناك إمكانيات، هذه الإمكانيات هي إمكانيات ليست إمكانيات قيادة دنيوية أو قيادة مادية، إنما ستكون قيادة أعلى مستوى وأرقى، وهي القيادة الإلهية، يعني قيادة غيبية من خلال حركة الإمام عجل الله فرجه الشريف. ولذلك ذكرنا أنه كيف يتعامل مع أصحابه، كيف ينطق الله تعالى الطير كما نطق لسليمان في حكمه، مع أن سليمان كان يقتصر على يعني منطقة واحدة، لكنه كنموذج للحكومة الإلهية كيف أن الله تعالى يعطي هذه الإمكانيات وهذا المدد وهذه القدرة لمن يريد أن يجعله خليفة على الأرض. الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف سيجمع كل هذه التجارب، تجارب الأنبياء ونماذج الأنبياء وحركات الأنبياء وإمكانيات الأنبياء وأطروحات الأنبياء وتوجهات الأنبياء، من أجل أن يجعلها في أطروحة واحدة وقضية واحدة. لا بد أن تحشد كل هذه الإمكانيات، يعني لا بد أن نقول باختصار أن كل ما عند الأنبياء وهو ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام مضمون هذه الرواية، أنه كل ما عند الأنبياء هو موجود عند الإمام عجل الله فرجه الشريف ليلقي الحجة على الآخرين. هذا تبرير يعني تعليل ليلقي الحجة على الآخرين. لذلك نحن تحدثنا عن كيفية تعامل الإمام عليه السلام مع أصحابه وإثبات أنه هو مرتبط بذلك، مرتبط مع الله تعالى وأنه خليفة الله. الآن لا بد لنا أن نذكر أيضا إمكانية أخرى في حكومته تظهر عند حركته وستظهر أيضا على مدى حكومته، يعني ما نذكره هي ليست إمكانيات وقتية، يعني يقتصر عليها أو يقتصر عند حركة الظهور أو ساعة
في ساعات
الظهور
معينة.
نعم،
تستمر في الدولة بصورة عامة.
نعم. نعم. لذلك يعني يتوجه الإمام عليه السلام إلى إثبات هذا الأمر، الحاجة ماسة إليه مستمرة، أنه أصحابه غير أصحابه، الناس الذين يراقبون الحدث بقلق لعلهم وبخوف شديد، بالتأكيد أنه الإمام عليه السلام حتى يطمئنهم وأن ارتباطه مع الله تعالى، ولا بد أن يكون هناك إمكانية معينة وهي مستمرة حقيقة، هذه الإمكانية مستمرة.
نعم.
يعني حتى يعني على مدى حكم الإمام عجل الله فرجه الشريف، يعني ليست هي مرحلية
ليست في البداية دائما للتثبيت يعني عن الدولة والحكومة.
نعم بالتأكيد إنما هي صفة من صفات حكومة الإمام مستمرة.
نعم.
لذلك نجد أن التنقل يعني حركة التنقل حركة النقل من مكان إلى مكان يحتاجها الإمام عليه السلام ويحتاجها أصحابه. طبعا أصحابه مدى احتياج هذا التنقل من مكان إلى مكان وقربهم إلى الإمام عليه السلام وإمكانيات استيعابهم لهذه الإمكانية يعني لهذه القدرة التي سيعطيها الإمام عليه السلام لهم من الله تعالى. لكنه كما يحدث للسفراء كل سفير قبل أن يكون سفيرا هو خال عن هذه الإمكانيات، لكنه حينما يكون سفيرا بعد ذلك يتعهد الإمام عليه السلام له بأن يعطيه إمكانيات ولاية تكوينية معينة حتى يعني هي من مقتضيات حقيقة من مقتضيات السفارة. كذلك أصحابه أيضا من مقتضيات صحبتهم للإمام عليه السلام تنفيذ مهام معينة تكليف مهام معينة من قبل الإمام عليه السلام، لأنه تشير الروايات إلى أن هؤلاء الأصحاب 313 هم حقيقة من ولاته يعني من قياداته هم أصحاب الولايات، يعني لعله سيكون حكمه حكم ولايات مثلا لأنه هناك ولاء لكل أحد من أصحابه مجموعة من الولايات يدير شؤون هذه الولايات ويرجع بالتالي إلى الإمام عجل الله
فرج.
إذن كيف يكون هذا التنقل؟ صحيح أنه اليوم وسائل يعني الاتصالات أو وسائل الاتصالات يعني سهلت كثير من الاتصالات فيما بين الجميع، وحتى يعبر اليوم بأن العالم قرية واحدة، يعني هي العولمة ومقتضيات العولمة ووسائلها اقتضت أن يكون العالم كله بدقيقة واحدة ممكن أن تطلع على العالم تطلع على من يحيط بك. لكنه القضية الأخرى والمهمة التي ستحدث يعني من مقتضيات حركة الإمام أو من مقتضيات الحكومة العالمية هي أن يكون هناك تنقل سريع فيما بين الأقاليم
بين
الولايات
والولايات.
يعني هو ينتقل من مكان إلى مكان، لابد أن يحتاج إلى مهما أن كانت الوساط وساط النقل مهما أن كانت ومهما أن تكون لابد أن تكون هناك محددة بوقت معين.
نعم.
يعني طائرة مهما أن يكون إنسان مثلا من مسؤولي الدول اليوم نجد أنهم يستخدمون طائرات رئاسية معينة وطائرات خاصة بوزارات معينة بوزراء مثلا يتنقلون، لكنه حتى هذا التنقل يحتاج إلى وقت ساعتين ثلاثة أربع سبع ساعات بحسب المسافات التي تقتضي هذه الحركة. لكنه بما أن الحركة أو بما أن أطروحة الحكومة المهدوية أطروحة أخرى جديدة يعني لم تتعامل على أساس المادي، فلا بد أن يكون هناك تنقل وانتقال من مكان إلى مكان يقتصر كل هذه المسافات، بمعنى أنه إذا أراد أن ينتقل من الشرق إلى الغرب لا يحتاج إلى وقت أو أن هذا الوقت يكلفه يعني يكلف مهام الإمام، قد يعرقل مهمة الإمام عليه السلام يعرقل المهمة التي جاء بها
تنفيذ أمر معين. نعم.
تنفيذ أوامر معينة الولاة لابد أن يكون لهم إمكانية يتنقلون من مكان إلى مكان. لذلك ورد عن الإمام الرضا عليه السلام أن الإمام عليه السلام تطوى له الأرض، هذا هو طي الأرض، وطي الأرض هو كما هو معلوم يحصل عند كثير من الناس الذين يرتبطون بالله تعالى ويروضون أنفسهم فينتقلون من مكان إلى مكان يعني بإلغاء الحال يعني الوقت الزمني أو الأمور المادية، ينتقل من مدينة إلى مدينة ومن منطقة إلى منطقة بدقائق مثلا. طي الأرض، هذه إمكانية طي الأرض. كيفية طي الأرض طبعا هي غير معلومة غير واضحة المعالم، لذلك قلنا أن عرش بلقيس حينما انتقل من مكان إلى مكان يعني من سبأ اليمن إلى القدس فلسطين بالتأكيد كان هناك يعني تنافسات، وهناك عروضات من قبل عفريت من الجن ومن قبل وصي سليمان.
نعم.
فذاك أراد أن يجعل الانتقال بلحظات قبل أن تقوم من مقامك، يعني بدقائق بساعة أو أكثر أو أقل. لكنه العرض الآخر وهو العرض الأقوى والذي فند إمكانيات كل هؤلاء العفاريت من الجن، قدم لهم هذا الوصي وهو آصف بن برخيا أن يكون الانتقال انتقال عرش، إمكانيات عرش، والعرش كما تعلمون وليس كرسي يعني كرسي عادي أو صغير، بالتأكيد أنه هو يحمل إمكانيات الدولة، شعار الدولة،
له مواصفات خاصة.
بالتأكيد أن الملوك في ذلك الوقت كانوا يعني
لديهم اهتمام بهذا
مسألة العرش، هو أشبه بشعار الدولة.
نعم.
شعار الدولة وعلم الدولة هو هذا العرش،
وسلطان الدولة بهذا العرش،
سلطان الدولة بهذا العرش. كل إمكانيات الدولة بالتأكيد ستحدد من خلال هذا العرش.
نعم.
من وجود مثلا مجوهرات وذهب وإلى آخره، فلا بد من أن يكون انتقال لا يقوى عليه شخص معين. انتقال من مكان إلى مكان لا بد أن يكون بوسائط، بوسائل النقل أيضا. فكيف انتقل هذا العرش من مكان إلى مكان طرفة عين قبل أن يرتد إليك طرفك؟ هذه إمكانية آصف بن مرخيا، وهذا يعني القرآن أشار إليه، وهو يعني حقيقة هو إجماع،
لديه علم من الكتاب،
علم من الكتاب. إجماع المسلمين كلهم جميعهم يجمعون على أن هذه إمكانية خارقة، يعني إعجاز هذا، وهذا الإعجاز وارد، بل هناك أكثر من ذلك. إذن الإمام عليه السلام الذي يريد أن ينفذ الحكومة الإلهية العامة لا بد أن يكون له إمكانيات أكبر من ذلك، وهذه الإمكانيات هي طي الأرض، يعني ينتقل من مكان إلى مكان طرفة عين. لذلك ورد عن الإمام الرضا عليه السلام هذه الرواية، ويعني بعض الرواية قال الإمام الرضا عليه السلام: فإذا خرج عليه السلام أشرقت الأرض بنور ربها وهو الذي تطوى له الأرض، يعني هذه من صفات الإمام عليه السلام، وهو الذي تطوى له الأرض ولا يكون له ظل. طبعا لا يكون له ظل، هو إشارة إلى إمكانية يعني جسده الشريف جسد نوراني،
نوراني. نعم.
كما أن المسلمين جميعا يعني يتفقون على أن من خصائص النبي صلى الله عليه وآله ألا يكون له ظل، ومعنى ذلك أن نورانية النبي صلى الله عليه وآله هي نورانية يتفق عليها الجميع، وبالتأكيد أن الجسم النوراني لا يكون له ظل إذا وقف، إذا كان في الشمس لا يكون له ظل، أو إذا كان في الضوء لا يكون له ظل. إذا كان الإمام عليه السلام هو خليفة النبي صلى الله عليه وآله، إمكانيات النبي صلى الله عليه وآله متوفرة أيضا عند الإمام، وعندنا أيضا عن طريق يعني حتى علماء السنة يعترفون بمسألة النورانية للنبي صلى الله عليه وآله وللإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وهذا ما ذكره في المناقب الخوارزمي وغير الخوارزمي، كثير منهم ذكر، من أراد أن يذكر مناقب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ومناقب النبي صلى الله عليه وآله يتطرق إلى هذه النورانية، مسألة النورانية. كنت أنا، إن هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله أو مضمونه، كنت أنا نورا أو كنت أنا وعلي نوران في نور واحد، انشطر هذا النور إلى نورين، فكان نور هو النبوة وكان نور هو الوصاية. وفي رواية أخرى أيضا أوردها المغازلي يعني الخوارزمي الشافعي في كتابه المناقب وغيره من علماء أهل السنة وكذلك من علماء الإمامية، بأنه كنا نوران، نور صار يعني محمد صلى الله عليه وآله، ونور هو علي عليه السلام. معنى ذلك أن هذه النورانية هي نورانية للأئمة عليهم السلام، نور بعد نور. ولذلك عندنا أيضا روايات تشير إلى أن آدم عليه السلام فيه هذه الأنوار الاثنى عشر، وسجود إبليس يعني عفوا سجود الملائكة لآدم عليه السلام وتمنع ويعني تكبر إبليس على آدم وعلى هذه الأنوار لعدم السجود لها هي أنوار الأئمة عليهم السلام، أنوار النبي صلى الله عليه وآله وأوصياء، وهذا مقتضى الخلافة. يعني إذا أردنا أن نقر بأن لله تعالى حقيقة يعني إرادة ورعاية وعناية بالنبي صلى الله عليه وآله كونه هو الخليفة الإلهي، ولا بد أن يكون هناك مميزات ومواصفات، وهذا ما يقر به كل المسلمين إلا من ندر من المعاندين ومن شد من المنكرين. الأئمة عليهم السلام أيضا هم يتمتعون بهذه الصفات، منهم الإمام الحجة حجة الله فرجه الشريف أيضا لو ليس له ظل، وانتقاله أيضا انتقال من مكان إلى مكان لا يستغرق وقتا معينا ولا يعني يستغرق جهدا معينا، هذا ما يتعلق بإمكانيات الإمام الشخصية، فهو ينتقل من مكان إلى مكان. هناك روايات أخرى أن أصحابه أيضا ينتقلون من مكان إلى مكان، يعني مقتضى التكليف من قبل الإمام عجل الله فرجه الشريف أن يكون أصحابه ليس كل أصحابه، بعض أصحابه لعله مقربون لعله أصحاب المهام الخاصة مثلا ينتقلون من مكان إلى مكان بطي الأرض. لكن هناك أيضا روايات تشير إلى إمكانية الإمام عجل الله فرجه الشريف أنه ينتقل هو وأصحابه بالسحاب، وهذه طبعا كما أن لسليمان عليه السلام سخر الله تعالى له السحاب، سخر له كل شيء، سخر لإمامنا للإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف هذا المعنى أيضا، وهو السحاب. أيضا روايات هناك تشير يعني السيرة التاريخية تشير إلى أن ذو القرنين حقيقة له إمكانيات، يعني هو قائد الله سبحانه وتعالى أعطاه إمكانيات، احتل أكثر يعني مناطق العالم، أخضعها يعني للتسليم لله تعالى، للعبادة لله تعالى، لذلك التوحيد. طبعا كان هو رجل يعني ليس على ملة الموحدين، لكن هداه الله تعالى بقضية معينة لا نريد أن نتطرق إلى تاريخه، لكنه مع هذا آمن الرجل وقطع على نفسه وأخذ على نفسه عهدا على أن يحتل العالم كيف يعني كيفما يستطيع، وإلى أين يصل به المطاف، يحتل هذه المناطق ليخضعها لله تعالى، ليخضعها للتوحيد، كلمة التوحيد. ولذلك هناك اهتمام بروايات أهل البيت عليهم السلام في هذه الشخصية. طبعا هناك من يقول بأن ذي القرنين هو الإسكندر المقدوني، وهذا رأي أحد الآراء، لا أدري مدى صحة هذا الرأي وما هو دليل هذا الرأي، لكنه يقول أنه ذو القرنين هو الإسكندر المقدوني. مع هذا الإسكندر المقدوني يعني ذو القرنين كما في تحديد الروايات أنه استخدم السحاب، الله سبحانه وتعالى سخر وهيأ له السحاب. لذلك الإمام الباقر عليه السلام يشير إلى هذا المعنى وهذه الإمكانيات، يشير إلى أن الله تعالى يجعل له وسائل نقل هو ولي أصحابه لأصحابه كذلك. قال الإمام الباقر عليه السلام: أما إن ذي القرنين قد خير السحابين، يعني هناك سحاب نوعين من السحاب، نوع من يسمى بالسحاب الذلول ونوع آخر بالسحاب الصعب، قد خير السحابين فاختار الذلول وذخر لصاحبكم الصعب، لصاحبكم يعني
الإمام عبد الله فرجنا،
وهذا خطاب لبعض أصحابه عليه السلام. قال: قلت وما الصعب؟ ما هو الصعب؟ قلت وما الصعب؟ قال: ما كان من سحاب فيه رعد وصاعقة أو برق فصاحبكم يركبه، أما أنه سيركب السحاب ويرقى في الأسباب، أسباب السماوات السبع والأرضين السبع. هذه طبعا رواية إلى تكملة الرواية. طبعا الإمام الباقر عليه السلام يشير إلى أن حركة الإمام عليه السلام تقتضي أن يتنقل على السحاب، لكن أي سحاب هذا؟ السحاب الذي فيه حالة من حالات الإمكانيات الأخرى، يعني قدرات لهذا السحاب. يعني
سمحت سيد عفوا، يعني هناك من إذا ذكرنا كلمة السحاب ربما يذهب الذهن إلى أنه كيف يكون هذا الصحابة المتكون من الأذخرة وبالتكاثف وهذه الطرق الطبيعية ويعني يكون وسيلة للانتقال.
نعم طبعا الله سبحانه وتعالى بإرادته مكن سليمان عليه السلام أن ينتقل من مكان إلى مكان بالصحابة، سخر له الهواء.
نعم.
وهذا هو الإجماع بين المسلمين أن سليمان له إمكانيات، نبي الله سليمان له إمكانيات أن ينتقل على السحاب. ولذلك أقول أن القرآن الكريم عضد حركة أهل البيت عليهم السلام بنماذج الأنبياء، بمعنى أن الله تعالى حينما يذكر موسى عليه السلام أو يذكر عيسى أو يذكر نوح ويذكر إبراهيم وغيرهم من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، حقيقة يجعل ذلك النموذج مهم في حركة الأئمة عليهم السلام، في حركة الأئمة. لذلك نجد أنه حينما نريد أن نتساءل كيف يكون للإمام مثلا قدرة إحياء المرضى، يعني إحياء الموتى،
نعم،
أو شفاء المرضى،
نعم،
نرجع إلى تجربة عيسى عليه السلام، تجربة قرآنية الله سبحانه وتعالى تحدث وحدث هذه القدرة، يعني أن الله تعالى بإمكانه أن يعطي هذه القدرة لمن يشاء من عباده، ومنهم الأنبياء، يعني هم أقرب الناس إليه طاعة خلافة، هم الأنبياء. عيسى عليه السلام اختص بهذا، موسى اختص بالعصا وبالمعجزات الأخرى، وهكذا نوح مثلا بالفلك بسفينة إلى آخره، سليمان بالنموذج، نموذج الدولة، يعني نموذج الحكم. لذلك نجد أن الأنبياء كلهم يعززون، يعني أطروحاتهم تعزز أطروحة الإمام أو الإمامة بما هي إمامة وبما تتعدد فيه أشخاص الأئمة عليهم السلام. وسيكون خلاصة هذا الجهد، يعني الآن مثلا هي قصة الإمام مهدي عجل الله فرجه الشريف، هو أطروحة الدنيا من أولها إلى آخرها. الله سبحانه وتعالى يحدث أو يتحدث عن مرحلة مرحلة، مرحلة آدم ومرحلة نوح ومرحلة إبراهيم ومرحلة موسى ومرحلة عيسى،
كلها مراحل مماثلة،
كلها مراحل يتحدث عن إمكانيته قدرته في أن يعطيها لأحد هؤلاء الأنبياء عليهم السلام، وكيف يتعامل معهم قومهم، كيف يتنقل، يعني لاحظوا تنقل حضارة الأنبياء عليهم السلام من جيل إلى جيل، كيفية التعامل، وهكذا. خلاصة الأطروحة، خلاصة القصة، خلاصة القضية هو الإمام المهدي عجل الله فرجه. كما أن الإنسان يتحدث عن مراحل معينة ثم بعد ذلك يريد أن يلخص لك هذه المراحل ويلخصها بأنموذج، فخلاصة الحركات كلها هو الإمام المهدي عجل الله فرجه. إذن الإمام عليه السلام تجتمع عنده كل
الإمكانيات.
نعم. لذلك يشير الإمام الصادق عليه السلام في قوله أنه أن الله تعالى يظهر هذه الإمكانيات للإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، يقول ما من معجزة من معجزات الأنبياء إلا ويظهر الله تبارك وتعالى مثلها في يد قائمنا
عجل الله.
ما من يعني ما من إمكانية وقدرة عند نبي من الأنبياء إلا وتظهر على يد الإمام الحجة عجل الله فرجه،
وربما أكثر سمحت السيد.
بالتأكيد أكثر، لأنه النبي كان يتعامل مع مجموعة محدودة من الناس، يعني مع مجتمع محدود من قومه من أمته. الإمام عجل الله فرجه الشريف سيتعامل مع هذه المجتمعات كلها
باختلاف
توجهاتها. يعني هم أتباع موسى وأتباع عيسى، ومن يعتقد بنبوة مثلا إبراهيم وغيره من الأنبياء، كلهم يتعامل الإمام المهدي عليه السلام على ما طرح في مخيلتهم، في ذاكرتهم، في اعتقادهم،
وحتى غير المؤمن غير المعترف بدين.
بالتأكيد. نعم. كلهم يعني ينصاعون إلى هذه القدرات وهذه الإمكانيات. نعم. لذلك يقول عليه السلام ما من معجزة من معجزات الأنبياء إلا ويظهر الله تبارك وتعالى مثلها في يد قائمنا لإتمام الحجة على الأعداء، إتمام الحجة على الأعداء.
نعم.
طبعا لذلك حينما يشير إلى أن يعني ذو القرنين له إمكانية التنقل على السحاب، أيضا الإمام عليه السلام له تنقل، لكن أي سحاب؟ السحاب الصعب، يعني بهذا المعنى.
نعم.
هناك وسائط نقل لمجرد النقل.
نعم.
لمجرد النقل، وهناك وسائط نقل لكنها عسكرية حربية. يعني الطائرات تنقل مسافر، مثلا مسافرين مجموعة يعني ركاب أو مسافرين.
هذه مسالمة.
هذه مسالمة. أما هناك يعني وسائط نقل أيضا تنقل، تنتقل من مكان إلى مكان، لكنها مع وجود إمكانيات حربية.
نعم.
قتالية. كذلك السحاب يمثل بأنه رعد وبرق، ولذلك يمثله عليه السلام بالصعب، السحاب الصعب.
نعم.
الدخر الإمام عليه السلام، لماذا الدخر الإمام؟ لأنه مهمة الإمام أكبر من مهمة ذو القرنين. ذو القرنين نموذج، نموذج للحركة العالمية التي أراد أن يقدم سبحانه وتعالى. هذا النموذج كيف يتحرك وكيف يتعامل وكيف يحتل الدول وكيف تخضع له الدول. عندنا كثير من الإشارات أن أكثر الدول هي خضعت سلما لذي القرنين.
نعم.
يعني هو لم يكلف نفسه وجيشه بالقتال، إنما حينما يسمعون، وهذا ما أشارت إليه أيضا الروايات، يسمع الناس يسمعون بذي القرنين على مسيرة كذا من الأيام، يستسلمون ويطيعوه ولا يقاتلوه.
نعم.
الإمام عجل الله فرجه الشريف كذلك حينما تشير الروايات إلى أن جيشه جيش الرعب، يعني يتقدمه الرعب.
نعم.
مسيرة شهر، يعني قبل أن يصل إلى المكان أو إلى المنطقة بشهر، تجد أن هذه المنطقة خاضعة له، مستسلمة.
نعم.
لوجود الرعب في نفوسها، وهذا أمر يعني هو ليس من مسألة يعني من قبيل الخيال، إنما هو حالة انهزام. حينما يكون حالة انهزام عند بعض الناس، تجد أن الجيش قد يستولي حتى بالحركة، بالتنظيم، بالترتيب، بإمكانيات إعلامية معينة.
فعلا.
وليس بالضرورة أن تكون هناك
قتال وحرب. نعم.
نعم. هذا ما يتعلق بحركة الإمام عليه السلام. نعم.
سمحت السيد، لديكم تكملة لهذا الأمر؟
أيضا. نعم. أيضا. نعم. هي نفس الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام.
نعم.
هي شبيهة بها. يقول إن الله خير ذا القرنين السحابين الذلول والصعب، اختار الذلول وهو ما ليس فيه برق ولا رعد،
السهل.
السهل.
نعم.
ولو اختار الصعب لم يكن له ذلك، لأن الله ادخره للقائم.
إذن بأمر الله يكون هذا الصحاب.
يعني هناك مهام ذي القرنين غير مهام الإمام الحجة.
نعم.
فلا بد أن تحتاج حركة الإمام القائم عجل الله فرجه الشريف إلى إمكانيات أوسع وأكبر من إمكانيات من سبقه.
سماحة السيد، هذا ما يخص الإمام. طيب سماحة السيد، أيضا أصحاب الإمام، تطرق في بداية حديثكم إذا كان هناك أوامر للأصحاب، أوامر ومتطلبات لقيادة العالم من قبل أصحاب الإمام عجل الله فرجه الشريف، كيف لأصحاب الإمام أن تكون لهم هذه الإمكانيات، وكيف يطلعهم سلام الله عليه على هذه الإمكانيات؟ هل يختص فقط بهؤلاء، أم هناك من له أيضا قابلية أن يسير مع الإمام وليس من أصحاب الإمام؟
بالتأكيد أنه حينما نقول أصحاب الإمام عليه السلام، هم أصحابه 313. وهؤلاء لهم إمكانيات، وهؤلاء يعني كذلك يتفاضلون في إمكانياتهم. لذلك حينما يسأل الإمام الصادق عليه السلام، أو يتحدث الإمام الصادق عليه السلام عن انتقال الأصحاب بالسحاب، أو انتقالهم بطي الأرض،
وحتى السير على الماء،
أو السير على الماء، ستأتي سنتحدث عن هذا ذلك إن شاء الله. سنشير الآن.
نعم.
إلى رواية في هذا. الإمام عليه السلام يشير إلى هذا المعنى، أنهم المفقودون من فرشهم. يسأل السائل كيف يفقدون؟ قال الإمام عليه السلام أنهم ينتقلون بالسحاب. أو ينتقل، ومنهم من ينتقل بطي الأرض. طبعا السائل يعلق على ذلك، يسأل يقول وأيهم أفضل إذا كان هناك وسائل نقل متفاوتة ومتعددة؟
نعم.
منهم من ينتقل بالسحاب ومنهم من ينتقل إلى بطي الأرض، أيهم أفضل؟ يقول الإمام عليه السلام الذي ينتقل بالسحاب أفضل. معنى هذا أن هناك إمكانيات متفاوتة لدى الأصحاب.
نعم.
أصحاب الإمام عليه السلام أيضا ليسوا على درجات، ليسوا على مستوى واحد، لابد أن يكون على درجات من حيث الإيمان، من حيث التقبل، من حيث العلاقة بالإمام عجل الله فرجه الشريف، من حيث القدم. يعني قلنا أنه مثلا من يظهر مع الإمام عليه السلام منهم مثلا الخضر
سلام الله عليه،
نعم، على بعض الأقوال أنه عبد صالح، على بعض الأقوال أنه نبي. بعض الروايات تشير إلى أنه أصحاب الكهف، بعض الروايات تشير إلى منهم سلمان فارسي رضوان الله عليه، وعمار وأبو ذر والمقداد يظهرون مع الإمام عليه السلام. هؤلاء حينما يظهرون هم ليسوا، يعني واضح أنه ليسوا كالأصحاب الذين يظهرون مثلا متأخرين بالتأكيد،
يعني أنهم تراتبية
وحالة الصحوة
ومراكز، نعم
بالتأكيد. الجهاد مع الإمام المعصوم عليه السلام، مواقفهم في نصرة الإمام عليه السلام تختلف. نحن لا نريد أن ننظر للأصحاب، ولكنه من خلال الروايات نجد أن هناك تفضيل. لماذا هذا التفضيل؟ بالتأكيد أنه تفضيل من حيث السبق لابد أن يكون، من حيث النصر للمعصوم، من حيث الأسبقية إلى آخره، هناك أمور معينة. لذلك نجد أن الأصحاب أيضا يشتركون أحيانا، يختلفون في بعض الإمكانيات، وبعضهم وفي بعض الحالات يشتركون بإمكانيات يعني موحدة،
نعم.
يعني تكون لهم إمكانيات موحدة. لذلك تشير الرواية أنهم يسيرون على الماء كما تفضلتم،
نعم.
يسيرون على الماء كما في هذه الرواية الشريفة عن الإمام الصادق عليه السلام عن أبيه، عن
نعم.
الإمام الباقر
عليه السلام
عن أبي جعفر قال إذا قام القائم إلى يعني حديثه الشريف، ثم يقول ويبعث جندا إلى القسطنطينية، فإذا بلغوا إلى الخليج يعني إلى الماء كتبوا على أقدامهم شيئا،
نعم،
ومشوا على الماء. هؤلاء يمشون على الماء كما كان طبعا المسلمون جميعا يقرون ويذكرون سيرة عيسى عليه السلام
عليه، نعم.
وأصحابه كانوا يمشون على الماء،
نعم. الحواريون
كانوا يمشون على الماء، عيسى عليه السلام ومن معه كان يمشي على الماء، يمشون على الماء. وهذا أمر يعني ليس غريب، يعني وليس جديد على أسماع المسلمين جميعا. فإذا بلغوا إلى الخليج كتبوا على أقدامهم شيئا ومشوا على الماء، فإذا نظر إليهم الروم، لأن القسطنطينية يقصدون منه منها
بلاد الروم،
بلدة من بلدان بلاد الروم،
نعم.
فإذا نظر إليهم الروم يمشون على الماء قالوا هؤلاء أصحابه يمشون على الماء، فكيف هو؟ لذلك أقول هذه الحالة حالة الاطمئنان، هذه المعجزات هي رسائل اطمئنان من قبل الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف للشعوب كلها. لذلك هم يفسرون هذه الرسالة ويقرؤونها على أنها إمكانية غيبية. قالوا هؤلاء أصحابه يمشون على الماء فكيف هو؟ فعند ذلك يفتحون لهم باب المدينة، يعني لا يعترضون عليهم بقتال، فيدخلونها فيحكمون فيها بما يريدون. طبعا لذلك نجد أن أصحاب الإمام عليه السلام أيضا لهم الإمكانيات التي تؤهلهم إلى أن يلتحقوا بالإمام عليه السلام وأن ينفذوا ما يمكن أن ينفذه أو ما يطلبه الإمام عليه السلام.
سلام الله عليه. لو سمحت السيد، عامة الشعب هناك من ينظر إلى هذه المعجزات، وهل هناك من ينتخبه الإمام ويكون له هذه القابليات من العامة من البسطاء؟
بالتأكيد إذا قلنا يعني أنه للإمام عليه السلام سيرة كسيرته في عصر الغيبة الصغرى، في عصر الغيبة الصغرى، يعني هناك سفراء هم في درجة بدرجة الأصحاب،
نعم،
سفراءه بدرجة الأصحاب، يعني لهم مهام كمهام الأصحاب عند الظهور. إذا قلنا أن هؤلاء السفراء عندهم هذه الإمكانيات، الإمام عليه السلام أيضا يكلفهم أن يجعلوا من قبلهم وكلاء.
وكلاء نعم.
طبعا نظام الوكلاء أيضا هو نظام كآبائه عليه السلام، نظام آبائه نعم. طاهرين الأئمة عليه السلام كلهم لهم وكلاء، خصوصا في حركة الإمام الصادق عليه السلام توسعت هذه الحركة، حركة نظام الوكلاء، وامتدت حتى عهدي الإمامين الهادي والعسكري عليهم السلام. هناك وكلاء، وهؤلاء الوكلاء مبثوثون في البلدان، هم واسطة، يعني السفراء واسطة بين الإمام عليه السلام وبين الوكلاء، والوكلاء ينفذون ما يريده الإمام عليه السلام من خلال بعض المهام الخاصة.
والوكلاء لهم أيضا مراتب أقل وأقل، يصلون إلى عامة.
بالتأكيد، لذلك السفراء هم مكلفون بمهام عدة، لكنه الوكلاء يكلفون بمهمة خاصة واحدة، مثلا بمهمة جباية معينة أو بولاية معينة أو باتصال مع شخص آخر، مع شخص معين، أو حمل رسالة معينة. هؤلاء الوكلاء ينقلون مال معين من قبل السفير عن طريق، من قبل الإمام عليه السلام عن طريق السفير لشخص معين، لجهة معينة، تبليغ معين إلى آخره. لذلك بعض المحققين عد ما يقارب 25 وكيل من وكلاء الإمام الحجة عند الله الشريف، كان لهم أيضا إمكانياتهم، وكانت لهم أيضا مكانتهم ومقاماتهم كذلك. في عصر الظهور بالتأكيد أنه ستكون مهام الإمام، يعني حركة الإمام هي حركة، طبعا حركة الإمام في الغيبة الصغرى تختلف عما هو في حركة الظهور.
نعم.
بالتأكيد أن هناك يحتاج إلى يعني مساحة، أن يشغل مساحة أكبر ويتوسع من خلال وكلائه، من خلال أصحابه ومن خلال وكلائه. وقلنا أن الأصحاب وأن الجيش الذي ينتصر للإمام عليه السلام، وهي كما عبر الإمام الصادق عليه السلام الحلقة، اللي هي تتكون كما قلنا من 12,000 إلى 15,000، في بعض الروايات إلى 10,000. هذه الحلقة ممكن أن يختار منها من يكلفهم الإمام عليه السلام أن يذهبوا لمثلا لتعزيز جيش معين، لتعزيز منطقة معينة، لبعث رسالة معينة. ولذلك عندنا أن بعض مثلا من بعض الأصحاب، هو الأعلى ما أظن أنه ليس هو من أصحابه، في بالي أنه ليس هو من أصحابه الذي يكلف برسالة من الإمام عجل الله فرجه الشريف عند ظهوره في وقت الظهور أو في أول الظهور، حينما يذهب إلى مكة الإمام عليه السلام يريد أن يبعث رسالة اطمئنان أو طمأنة لأهل مكة. وأهل مكة ليسوا، يعني كل أهل مكة يبدو أنه الحكام منهم ومن يدور في فلكهم، يبعث الإمام عليه السلام برسالة مع شخص هو شاب، طبعا تشير إليه الروايات، هو ابن عمه، ابن عمه يعني من أبناء الحسن عليه السلام على الظاهر، وليس الحسني، وليس الحسني، إنما هذا رجل لديه مهمة، يأخذ الرسالة ويعطيها إلى أهل مكة، ولكن الإمام عليه السلام يحذره بأنه يقتل.
نعم.
حديث طويل ومؤلم، الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف يقول أن أهل مكة لا يقبلونني. نعم، لا يقبلونني. وطبعا هذا واقعهم اليوم، واقع، لا يقبلون ثقافة أهل البيت، لا يقبلون عقيدة أهل البيت، لا يقبلون أطروحة أهل البيت، لا يقبلون
مبادئ
وقيم أهل البيت عليه السلام. ولذلك يلخصها الإمام عليه السلام بأنهم لا يقبلونني. طبعا بالتأكيد أنه الإمام إذا ظهر وهم على هذه الحال
بالتأكيد يرفض،
بالتأكيد يلاقي الرفض ويلاقي العناد ويلاقي، لكن إن شاء الله تعالى يعني عندنا حالات اطمئنان كثيرة بأن من أهل مكة ومن شبابها بحمد الله تعالى الآن توجه حقيقي، توجه إلى حركة الإمام، يعني إلى اعتناق الحق إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام. هناك يعني لا نريد نسأل الله أن نشير بالأرقام وهذا شيء قد يعني يؤذي يعني البعض، لكنه نقول أن
الحق يعلو سمحت
إن شاء الله تعالى. ولكن مع هذا التوجه ومع هذا التثقيف على حركة أهل البيت عليهم السلام، لكن هذا لا يعني أن يكون هناك مثلا حصنا يمنع هؤلاء الحكام ومن دار به حول
بل سيتهاون إن شاء الله ويسقطون
إن شاء الله تعالى. ولكن هذا الشخص الذي أشرت إليه من هو من السادة العلويين ينقل رسالة من الإمام إلى أهل مكة ويقتل، هذا من وكلائه. إذن هناك وكالات معينة ومحددة بمهام خاصة
ومراتب معينة. أحسنتم سمحت السيد. سمحت السيد، السؤال من أم منتهى أو منتهى من ديقار، رحلة الإمام سلام الله عليه إلى المنامة، يعني هل هناك رحلة من الإمام إلى المنامة؟ هل هذه رحلة مذكورة في الروايات؟ هل
أنا سمعت أنه رؤية الإمام
رؤية نعم
هكذا سمعت السؤال ولا أدري،
يعني أنا هكذا أيضا لا يعني ربما نعم أنتم أعرف
بالتأكيد أنه أكيد إذا كان إلى المنامة يعني إلى البحرين هناك يعني حادثة حدثت لأهل البحرين في تسديد الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف في البحرين، وهذا معروف عند أهل البحرين وهم يتناقلونها، ولا زال يعني لهم له مرقد صاحب القضية. ولا أريد أن يعني أطيل في هذا وأتوقف، لكنه المهم على الاحتمال الثاني أنه تقول هل أن حجية يعني بهذا هذه الصيغة، هل أن رؤية الإمام عليه السلام في المنام حجة مثلا؟ أولا لابد أن نشير يعني بشكل مختصر، ولكنه لابد أن نقف عندها وقفة سريعة. رؤية الإمام عليه السلام في المنام تتحقق بأمور عدة، من أهم هذه الأمور أن يكون الإنسان قد اطمأن إلى أن هذا الشخص الذي هو ظهر له هو الإمام عليه السلام، إما بقرينة معينة وإما أن يقول له أنا الإمام ويعني يقدم له إعجاز معين
في الرؤية
وسيكون هناك بالتأكيد اطمئنان، وهذا الاطمئنان اطمئنان عقلائي، يعني ليس اطمئنان بحيث أنه يحصل من خلال توهمات معينة ووسوسة معينة مثلا ويعتقد أنه
سمحت السيد عفوا للمقاطعة، هناك بعض الأوراد وبعض يعني التوصيات والأمور من أهل البيت أنه تساعد على رؤية الإمام بهالمعنى هذا؟
أكيد، يعني نحن لا نريد أن نتشعب في هذا، يعني لعله هذه حلقة حقيقة بذاتها، لكن أشير إلى أن رؤية الإمام، لقاء الإمام، اللقاء بالإمام عجل الله فرجه الشريف على أنحاء معينة متعددة، من هذه الأنحاء والنحو الأول وهو أعلاها وأفضلها وأسماها أن يلتقي الإنسان المؤمن بالإمام عجل الله فرجه الشريف مباشرة ويتحدث معه ويرشده الإمام عليه السلام إلى بعض الأمور، كما حدث لكثير من العلماء مثل السيد مهدي بحر العلوم وغيرهم. أيضا هناك رؤية يعني لقاء للإمام عليه السلام أن يراه المؤمن من بعيد، أن يراه ويطمئن أنه هو الإمام دون أن يكلمه، وهذه طبعا تعتمد على قابليات الإنسان، قابليات نفس الشخص. مرة أن يتحدث مع الإمام له قابلية التحدث مع الإمام، مرة أن يعني يلتقي الإمام مجرد مشاهدة يشاهد الإمام عليه السلام، ونحو آخر من هذه الأنحاء أن يلتقي بالإمام عليه السلام بالرؤية، بالرؤية يلتقي بالإمام ويتيقن منه بأنه هو الإمام، كما قلت أنه من خلال أدلة معينة بينات معينة أن الإمام عليه السلام يثبت له أنه هو الإمام إلى آخره. أما أن يكون الإنسان مجرد أن يرى الإمام عليه السلام أو يرى شخص يتخيل له أنه هو الإمام دون أن يكون هناك قطع ودون أن تكون هناك حجة معينة، هذا لا يعتد به ولا تكون لا يترتب عليه أثر، لا أثر يعني شرعي ولا أثر عقلائي. لذلك أقول وأنصح كثير من الأخوة الأعزاء وهم يعني يحدثوني دائما حينما ألتقي بهم يحدثوني يقول مثلا أنا يعني شاهدت الإمام الحجة بالمنام وأقول له كيف أسأله كيف يقول مثلا كان راكبا على جواد وعلمت أنه هو الإمام كيف علمت يقول علمت هو الإمام لا أدري كيف علمت يقول هو علمت فقط يعني تخيل أنه هو الإمام أحيانا يعني تكون هذه التخيلات وهذه الوساوس حقيقة توقع الإنسان في كثير من القضايا اليوم ما يعيشه هؤلاء أتباع المدعو أحمد بن أحمد الحسن الذي يلقب نفسه باليماني يعيشون على مسألة الخيالات وهذه الخيالات تسخير النفس يسخرون نفوس أتباعهم إلى في المنامات من أجل أن يرى شخصا معينا يأمره أن يتبع أحمد إسماعيل قاطع مثلا وهذا هو متعارف عندهم إذا سألهم الأخوة الأعزاء كيف آمنتم بذلك مع أنهم هم مثلا يدعون بالثقافة وبعضهم مثلا أصحاب شهادات يقول كيف آمنتم يقولون رأينا الإمام يأمرنا باتباع أحمد إسماعيل قاطع كيف كان ذلك طبعا أنا أقول بحالة من حالات السحر يعني حالة يستخدمون حالة من حالات السحر وأنا أحذر الأخوة الأعزاء الشباب أن يفرقوا بين السحر وبين المعجزة ولعله سيكون حديثنا أيضا
إن شاء الله
في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى السحر غير المعجزة المعجزة هي من الأنبياء من الأئمة من المعصومين عليهم السلام
لها مقومات
لها مقوماتها وجودها أما السحر هو السحر يعني من أعمال الشيطان عمل الشيطان منهي عنه لذلك نجد أن هؤلاء يخيل يسخرون نفوس هؤلاء البسطاء السذج إلى رؤية شخص يقول لهم اتبعوا أحمد بن
إسماعيل هذا كان سؤال من أحد الأخوة أبو حسين من كربلاء يعني في الحلقة الماضية تسأل عن هذا الأمر
نعم هو إجابة أيضا إلى الأخ العزيز لذلك أقول الأخت الكريمة أنه مجرد رؤية شخص يعني يقول أنه يعني يقطع الإنسان المكلف على أنه هو الإمام هذا قطع في غير محله هذا غير صحيح يعني لا بد أن نتيقن بأن الذي رأيناه هو الإمام عليه السلام من خلال أدلة معينة ومن خلال إعجازات معينة يقدمها للرأي
أحسنت
نعم
أحسنتم سمعت السيد سمعت السيد الأخ عابد من بغداد يقول هل هناك حسب رواية يعني العجب بين جمادي ورجب هذه الرواية تذكر هناك أمطار غزيرة تستمر 40 يوم إلى في سنة ظهور السفياني
نعم طبعا هناك سيكون أيضا يعني كما أقول وذكر ذلك أن هناك تحولات كونية يعني ليس على
ومناخية
والأشخاص نعم أيضا تحولات مناخية وكونية ظهور المذنب ركود الشمس ظهور مثلا يعني علامات يعني مغيب الشمس من مشرقها وهذه من مغرب نعم من
شروقها من المغرب نعم
وبالعكس الخسوف في منتصف الشهر الكسوف في آخر الشهر وهكذا ستكون هناك حالات كونية غير مألوفة من هذه الأمور أن يكون هناك مثلا أمطار متتابعة 24 مطر تشير إليه الروايات 24 مطر تستمر 40 يوم أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك المهم أن الروايات تشير إلى 24 مطر الكلام في عدد أمطار وليس في عدد الأيام
نعم
وطبعا حتى نكمل أنه العجب كل العجب بين جمادى ورجب هذه الأمطار يعني تأخذ مسير أو حالة معينة إعجازية يعني هي ليست أمطار كبقية الأمطار هذه الأمطار تساعد على نمو أجساد من يبعثون في الرجعة ولذلك تشير الروايات أنه العجب كل العجب بين جمادى ورجب أشخاص يرونهم هم أموات يرونهم في الحياة
في وضح النهار يعني
في وضح النهار يسيرون ويتجولون ويخالطون الناس وهذا هو أعجب العجب حقيقة هو أعجب العجب لذلك هذه الأمطار تساعد على إحياء هذه الأجسام هل أنها أمطار هي من يعني أمطار خاصة مثلا لها قابليات معينة العلم عند الله تعالى ونحن يعني نسلم لهذه الرواية قطعا وننتظر إذا شاء الله تعالى أن يجعلنا ممن يدرك هذه يدرك هذا يعني إن شاء الله تعالى الزمن وهذه الأمطار لنرى العجب كل العجب ببركات ظهور الإمام
أجل الله فرجه الشريف أمي رب العالمين سمحت السيد أيضا الأخ عبد الأمير من كربلاء يسأل عن أصحاب الإمام هل يقاتلون السفياني هل هناك من يقاتل السفياني أو أتباع السفياني قبل ظهور الإمام أم هم أصحاب الإمام وقت الظهور يكون قتالهم مع السفياني يعني في خضم أجوبتكم وضحنا في حلقة سابقة لكن لا بأس بالتوضيح مرة أخرى
لا بأس يعني إشارة سريعة أن السفياني حينما يتحرك بالتأكيد يعني ستكون هناك مواجهات ومقابلات يعني بين شيعة أهل البيت عموما وبين السفياني وأتباع يعني جيش السفياني وسيكون بالتأكيد لأصحاب الإمام عليه السلام أثر هو الأثر يعني الأول لانتصار حركة الإمام عجل الله فرجه الشريف ولصد السفياني ويمكن أن يكون لهؤلاء الأصحاب توجيه حركة الإمام عليه السلام أن يوجهون الناس وشيعة أهل البيت من أجل تحقيق النصر للإمام عليه السلام على السفياني بالتأكيد أنه يكون هناك قتال ولكن كل كما قلت أنه ليس بالقتال الذي يمكن أن يكون سببا في فناء الناس أو كما يعتقد الآخرين
كما قلت سمعت السيد أنه أساسا هي قوة السفيان تكون ضعيفة ومنهارة
نعم بالتأكيد بالتأكيد ولذلك أقول أن الأصحاب هم سيقاتلون يعني مثل اليماني والخراساني يقاتلون السفياني ويهزمون جيشه طبعا الجيش المقصود منه السفياني يعني جيش السفياني وليس السفياني شخصا
نعم
السفياني يكون في دمشق يعني مستقرا في الشام في دمشق القتال مع السفياني ومع صاحب السفياني يعني في الروايات صاحب السفياني يعني وكيل السفياني نعم سيكون لأصحاب الإمام عجل الله فرجه الشريف الأثر في تسريع وتعجيل حركة الظهور إن شاء الله
إن شاء الله أيضا سمحت السيد الأخ حليم من بابل يسأل هل كوني أنا موالي هل أؤمن بالإمام كعقيدة أؤمن بالإمام كتعبد طريقة الإيمان بالإمام عجل الله فرجه الشريف يعني هذا يحتاج إلى نوع من التوضيح أكثر وأكثر لبعض خاصة جيل الشباب الآن في هذه المعركة الإعلامية المعركة الفكرية سمحت السيد كيف تجيبون ونفرد ربما حلقة خاصة إلى هذا الأمر إن شاء الله
أنا أعتقد أنه إذا أردنا أن نجيب إجابة مختصرة قد لا يعني نفي بهذا نعم. وهناك أسئلة ولكن أشير إلى أن الاعتقاد بالإمام عليه السلام هي نابعة من عقيدة ومن إيمان وكون أنه أصل من أصول الدين
نعم
يعني حينما نعتقد يعني نؤمن بالتوحيد ونؤمن بالنبوة لا بد أن نؤمن بالإمامة
نعم.
ومن مكملات الإمامة يكون يعني الاعتقاد بإمامة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف ووجود الإمام المهدي عليه عجل الله فرجه الشريف نعم التعبد هذا فيما إذا كنا يعني قد أغلقت علينا منافذ معرفة أسباب هذا الاعتقاد ممكن أن يكون مثلا أن تتعبد بأن مثلا أن صلاة المغرب مثلا صلاة المغرب 3 ركعات وصلاة العشاء 4 ركعات هذا تعبد لماذا وكيف لا يمكن السؤال ولا يمكن الوصول والوقوف على العلة أما علة وجود الإمام عجل الله فرجه الشريف هي ضرورة من الضرورات يعني ممكن أن نفلسف هذه العلة وهذه الحركة واحتياج الأمة واحتياج الناس احتياج العالم كله لحركة الإمام عليه السلام للاعتقاد بظهور الإمام عليه السلام لذلك قلنا وأشرنا كثيرا أن نهوض الأمم حقيقة بالأمل وهذا الأمل هو الأمل الموعود القادم الذي يحقق ما تريده أو ما فشلت به الأطروحات الأخرى اليوم كما قلت أن كل الأمم الآن حقيقة يعني يئست من كل الإصلاحات،
احبطت من كل الأفكار والنظريات،
هناك إحباط حقيقي يعني من الحكومات، من حكوماتها، من أطروحاته، من خطاباته، من حركته. من اليوم يعني أنا أعلق، يعني لا يفوتني أن أشير إلى الواقع. يعني هو هذا البرنامج المبارك هو ليس من أجل ذكر الروايات فقط وشرح هذه الروايات، لا بد أن نطبق على الواقع. اليوم نجد أن الشعب العراقي يعيش أزمة حقيقة، أزمة 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 قاتلة. يعني سمعت اليوم أن هناك قرار أن يكون الراتب كل 40 يوم، وسيتخذ هذا القرار مجلس النواب. لا أدري هل أن مجلس النواب هو أول مضحي بهذه، أم أن مجلس النواب سيفرض على الناس هذه القضية بأن يستلموا رواتبهم كل 40 يوم. إذا كان هو المضحي الأول السباق لهذه التضحية فنعم هناك صدق وتعامل، أما إذا كان هناك يعني مجرد أن يكون العبء على المواطن،
على المواطن والشعب
وعلى الإنسان المحتاج وعلى الفقراء وعلى المحرومين، فهذه حقيقة هذه نوع من نوع الإحباط، هذا نوع من نوع أنواع الإحباط الذي تمر به الشعوب كلها. اليوم مشكلة الشعوب كلها هو الخطاب السياسي المنافق، الخطاب السياسي الذي لا يرتضيه أحد من خلال ما يطرحه السياسيون، أنه سنفعل كذا ونعمل كذا ونقدم كذا، لكنه في الحقيقة أنهم يتخلون ويتجردون عن كل ذلك. هذه حالة عامة. لذلك أقول أن الإحباط وأن حالة اليأس الذي تدب في نفوس كل العالم هي حالة تدفع بالاحتياج لظهور شخصية منقذة، ظهور الإمام عجل الله فرجه. لذلك بات من المؤكد أن الاعتقاد بالإمام المهدي هو عقيدة إنسانية. الإنسان إذا حافظ على إنسانيته لابد أن يأمل بأن هناك أمل موعود ينقذه مما هو فيه. أما إذا تخلى عن إنسانيته وصار مثل هؤلاء الوهابية الذين حذفوا وشطبوا على كل حديث النبي صلى الله عليه وآله، نعم، وعلى حتى على مشاعر الإنسان كإنسان، هؤلاء هم يعني على كل حال لا نريد أن نجعلهم في عداد الأمم والشعوب والعقلاء كذلك.
سنتم سامحت السيد. سامحت السيد، الأخت مريم من الإمارات تسأل سؤالين. السؤال الأول تجيب عليه إن شاء الله حضرتكم، قصة النبي إلياس والخضر وتعلقهم بالظهور الإمام سلام الله عليه.
طبعا الخضر شخصية يعني تحدث عنها أئمة أهل البيت عليهم السلام، وهناك اهتمام حقيقي بهذه الشخصية، ويبدو أن الخضر يعني يعاصر أكثر أئمة أو كل الأئمة عليهم السلام. يعاصر الأئمة عليهم السلام، له حضور في واقع الأئمة عليهم السلام، ومن يعني ممكن أن يكون بعض الأئمة عليهم السلام لم يتحدثوا عن ملاقاتهم للخضر، لا يعني لعدم وجود ضرورة في ذكر ذلك مثلا. لكن الإمام كما يعني تشير المصادر أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان يسمع ويلتقي، وهناك روايات تشير إلى هذا المعنى أن الخضر يلتقي بالأئمة عليه السلام، يرون يسمعون صوته ولا يرون شخصه. لكن مع وجود الخضر مع الإمام عليه السلام سيكون ممن يؤنس الإمام يعني في حال في أيام
في
غيبتي.
أيام غيبتي نعم،
ويظهر عند ظهوره عجل الله فرجه الشريف ويكون من أصحابه. وهذه الروايات يعني حتى نقرأ بعض الروايات، يقول عن الإمام رضا عليه السلام أنه رواية طويلة، وأنه لا يأتينا فيسلم علينا فنسمع صوته ولا نرى شخصه. يعني يبدو أنه نرى ونسمع، يعني ضمير للكل للجميع لجميع الأئمة عليهم السلام، وأنه لا يحضر حيث ذكر، فمن ذكره منكم فليسلم عليه، يسلم على الخضر السلام على الخضر، وأنه لا يحضر المواسم فيقضي جميع المناسك ويقف بعرفة فيؤمن على دعاء المؤمنين، وسيؤنس الله به وحشة قائمنا عليه السلام في غيبته ويصل به وحدته. وروايات كثيرة أنه في الغيبة له حضور يعني مع الإمام عليه السلام، وهذا طبعا مناسب جدا أن الإمام عليه السلام لابد أن يكون من يصحبه يعني على أقل تقدير بأقل من مستوى، لا أقول بمستوى الإمام عليه السلام، لا يمكن أن يصل إلى الإمام المعصوم،
لكن هو أقل بالدرجة. نعم.
لذلك لابد أن يكون متجانس مع رؤية الإمام عليه السلام، مع وجود الإمام، مع ضرورة وجود الإمام عليه السلام، لذلك سيؤنسه، سيؤنس الخضر. أما بالنسبة إلى الياس كما ذكرت الأخت الكريمة، طبعا الروايات لم تتحدث عن هذه الشخصية، وأعتقد أن شخصية الياس هي شخصية يذكرها كثير من علماء أهل السنة لتغطية التغطية على شخصية الخضر. يعني حتى يعني أعتقد أن البعض يركز على شخصية الياس دون أن يركز على شخصية الخضر،
سلام الله،
باعتبار أن الخضر له يعني له حضور مع أئمة أهل البيت عليهم السلام، وله حضور مع الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، لذلك يكون هناك تمويه، حال التمويه على هاتين الشخصيتين. ولذلك الروايات لم تتحدث عن الياس بقدر ما تتحدث عن الخضر، باعتبار أن الخضر له وجوده وحضوره كذلك.
سلام الله عليه. سمحت السيد، أسئلة كثيرة تبقى للحلقة القادمة إن شاء الله، وأيضا نعتذر من السادة المشاهدين. سمحت السيد، الشكر الجزيل لكم وجزاكم الله خير الجزاء، وإن شاء الله نكمل مع السادة المشاهدين في محاور أخرى بإذن الله تعالى.
شكرا لكم.
سادتي الأكارم، أيضا شكرنا لكم وشكرنا لكل من يتابعنا إن شاء الله في حلقاتنا القادمة، لقاء يتجدد معكم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.